بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقل مجة مجها من دلو كانت في دارهم. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم رضي الله عنه قال: كنت أصلي لقومي بني سالم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا حين سلم. باب الذكر بعد الصلاة. حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال علي: حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال علي: واسمه نافذ. حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا، وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. وقال الحسن الجد غنى. باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم التلاوة. هذا الحكم الذي استنبطه الإمام البخاري أو هذه الترجمة التي ذكرها، ذكر قول من لم يرى أن ينوي في سلامه أن يرد على الإمام أو لم يرد على الإمام أصلا واكتفى بتسليم الصلاة. ذكر لنا حديث عتبان بن مالك وقد مر معنا فيما مضى، الشاهد فيه في آخر الحديث حين قال عتبان رضي الله عنه فقام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. هذه هي الفقرة التي قال استنبط منها البخاري باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. فماذا يريد البخاري من هذا العنوان، يعني من هذه الترجمة؟ قال صاحب لامع الدراري في كتابه لامع الدراري، هذا كتاب قيم، قال يمكن أن يكون المراد من ترجمة البخاري باب من لم يرد السلام، هنالك نسخة من لم يردد السلام على الإمام ونسخة باب من لم ير رد السلام على الإمام. قال يمكن أن يكون المراد بذلك بيان حكم من لم ينوي الرد على الإمام بتسليمته واكتفى بتسليمة الصلاة، اكتفى بلفظ التسليمة. طيب تخصيص الإمام بالذكر، يعني لما قال البخاري لم يرد رد على الإمام، قال تخصيص الإمام بالذكر لأن من تركه فهو لغيره أترك، يعني أولى من يرد عليه في الصلاة من؟ الإمام. لما؟ لأن الإمام يقول السلام عليكم، يسلم على المصلين، فالأصل أن يرد المصلون السلام عليه أو ينوي الرد عليه على الأقل. نعم، لذلك قال يمكن أن يكون المراد بهذا المعنى أن من لم ينوي في تسليمته أحدا واكتفى بمجرد اللفظ ولم يفهم المراد منه ولا عين المسلم عليه، فماذا حكمه؟ يعني هذا هو السؤال. من قال السلام عليكم، اكتفى بلفظ السلام عليكم ولا عرف على من سلمت أنا، عرفنا؟ هذا عائد إلى أن المرء في الصلاة يفكر في كل كلمة يقولها ويعرف مدلولها ومراد منها. فما حكم من قال السلام عليكم ولم ينوي أحدا ولا نوى شيئا؟ هذا لأجل هذا أتى البخاري بهذا الحديث. يقول الكنكوهي، يعني وهو صاحب لامع الدراري، نعم، يقول إطلاق الرواية كما ذكر البخاري ذكرها مطلقة وعدم تقييد التسليم فيها بشيء من النيات أو غيره يدل على أن صلاته جائزة. يعني لو لم ينوي إلا السلام للخروج من الصلاة فالصلاة صحيحة وجائزة، لكن بقى هل ترك أمرا مستحبا أو سنة فهذا أمر آخر، يعني يذكر فيما بعد لم يتعرض له هنا. هنا يتكلم عن أصل المسألة، لو اكتفى بتسليم الصلاة بهذا التقدير ولم ينوي إلا الخروج من الصلاة فصلاته صحيحة. هذا الذي قاله من؟ من؟ صاحب لامع الدراري، بدنا نحفظ الأقوال ومن قالها. أما الشيخ زكريا الكندهلوي فقال شيئا آخر. نعم، قال غرض الترجمة عندي واضح لا غبار عليه، واضح عنده لا غبار عليه. ما هو؟ قال وهو أنه أراد الرد، البخاري يعني أراد الرد على من قال بتسليمة ثالثة، ردا على الإمام. هنالك من قال يرد على الإمام ويسلم عن اليمين وعن الشمال، فكم صار للمأموم من تسليمات؟ ثلاث تسليمات. فقال الكندهلوي غرضه واضح، أراد أن يرد على من قال بتسليمة ثالثة أخذا من الحديث الذي رواه أبو داود في سننه برقم 1001، إذا أردتم العودة إليه. روى أبو داود في سننه عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. لكن هذا الحديث في إسناده راوي اسمه سعيد بن بشير الأزدي، وهذا اتفقوا على ضعفه وقالوا في روايته عن قتادة مناكير، وهذا من روايته عن قتادة. إذن هذا حديث من أخذ منه أنه ينبغي أن يرد على الإمام رد عليه الإمام البخاري بهذه الترجمة التي وضعها لهذا الحديث. وأخرج مالك، هنالك طبعا دليل آخر أخذ به الإمام مالك، أخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر، طبعا رقم الحديث في الموطأ بكتاب الصلاة 54، عن ابن عمر أنه كان إذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام عليكم، يعني عن يمينه، ثم يرد على الإمام ثم سلم عن يساره، إن سلم عليه أحد رد عليه. وورد كذلك عن أبي هريرة كان إذا سلم الإمام قال السلام عليك أيها القارئ، المراد بالقارئ الإمام. إذن هناك من كان يقول يسلم ثلاث تسليمات، مما يشير إلى أن هذه القاعدة التي نؤكدها دائما أن البخاري هناك أحاديث أخرجها وأحاديث أشار إليها حين يرد على القائلين بها. وطبعا مما يعني يتميز به البخاري كما ترون أنه يرد الأقوال ولا يذكر أسماء قائليها، لأنه لا يعنيه القائل وإنما يعنيه الحكم ويعنيه القول. وليتنا جميعا نتفق على هذا، أن نتناقل الأقوال ونرد الأقوال إن كان لنا رد عليها دون أن نتعرض لمن قالها. لا يهمنا من قال، إنما يهمنا القول. وهذا كذلك من يعني دقة البخاري ومن ورعه، حتى إن له اصطلاحات خاصة في الجرح والتعديل أذكرها في وقت آخر، يتميز بها عن باقي الرواة، عن باقي أئمة الجرح والتعديل، خشية أن يذكر أحدا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لذلك هنا يذكر الحكم ويرد على القول دون أن يذكر القائل أصلا، لا يهمه القائل. إذن هذا الحديث، حديث أبي داود وحديث مالك في الموطأ، أخذ منه بعض الأئمة أن يعني يسلم ثلاث تسليمات. فالإمام مالك عنده الإمام والفذ يعني الذي يصلي وحده، هذا مر معنا في الدرس الماضي إذا كنتم تذكرون، كنا تكلمنا عن من يسلم تسليمة واحدة وعن من يسلم تسليمتين، وقلت ورد عن بعض الصحابة والفقهاء أنه يسلم تسليمة واحدة، منهم الإمام مالك يقول يسلم الإمام والفذ يعني المنفرد سلاما واحدا، نعم، إلى تلقاء وجهه يتيامن به قليلا، يسلم سلاما واحدا تلقاء وجهه يتيامن به قليلا. أما المأموم فهو يسلم ثلاثة تسليمات مرة. قال الإمام مالك، طبعا هذا يضع أمامنا يعني المساحة الواسعة للفقه والأقوال الكثيرة للفقهاء رضي الله عنهم، قال الإمام مالك في المأموم يسلم عن يمينه وأخرى عن يساره ثم يرد على الإمام، هذه يعني رواية. وقيل يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام ثم يسلم عن يساره. كان الليث بن سعد من الفقهاء، تعرفون الليث بن سعد، وقال عنه الشافعي الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. نعم، فالليث بن سعد كان يبدأ بالرد على الإمام، يعني يقول للإمام وعليك السلام، إذا قال الإمام السلام عليكم قال الليث إذا كان مأموما وعليك السلام، ثم يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله. الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى سئل أيرد على الإمام قبل السلام؟ قال لا. قيل له يرد عليه بعده؟ قال نعم إن شاء. لذلك الشافعي وأبو حنيفة والشافعية والحنفية وبعض الحنابلة قالوا ينوي الرد على الإمام ضمن السلام مع السلام. فإذا كان الإمام، إذا كنت عن يعني يمين الإمام، متى تنوي الرد على الإمام؟ إن كنت عن يمين الإمام تنوي الرد على الإمام في التسليمة الثانية، وإن كنت عن يسار الإمام تنوي الرد على الإمام بالتسليمة الأولى، وإن كنت وراءه حذاءه تماما تنوي في أيهما شئت، في الأولى أو الثانية، وفي الأولى أفضل. إذن رأيتم أن المأموم يسن له كما قال كثير من الفقهاء أن ينوي بسلامه الرد على الإمام طبعا، وينوي بالإضافة إلى ذلك أنه يسلم عن من يمينه، عن من يمينه من الملائكة ومن المصلين من المأمومين ومن الحفظة والنبيين والمرسلين، وورد في هذا أثر. نعم، وكذلك حين يسلم عن يساره ينوي أن يسلم عمن هو عن شماله من المصلين ومن المسلمين ومن عباد الله الصالحين. إذن هذه إشارة إلى أنه لو لم ينوي الرد على الإمام فصلاته صحيحة، لكن السنة أن ينوي الرد على الإمام. هذا هو المراد بالحديث أو في هذا الباب. الباب الذي بعده باب الذكر بعد الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة، أورد فيه البخاري رحمه الله حديث ابن عباس، وهو قوله، قول ابن عباس إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قوله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما يشير؟ إلى أن الحديث مرفوع، فإذا قالوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث مرفوع ليس موقوفا يعني على الصحابة، وإنما رفعه إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فحكمه حكم الحديث المرفوع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. نعم، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعني كنت أعلم انصرافهم من الصلاة إذا سمعت رفع صوتهم بالذكر. هذا هو الحديث. الحديث نفسه ذكره البخاري رحمه الله بإسناد آخر، قال طبعا بشيخ آخر هو علي ابن المديني، قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. إذن أنا قلت نصي الحديث لكي أدخل من ذلك إلى المراد من الباب. أولا أعيد الجملة الأولى في الحديث الأول: أبو معبد مولى ابن عباس، نعم، أخبره ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة. والحديث الثاني: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. إذا في اللفظ الأول قال الذكر، وباللفظ الثاني قال بالتكبير. الآن ندخل ما مراد البخاري بالترجمة. قال الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله، وهو من كبار علماء الحديث من الهند، وممن درس صحيح البخاري أكثر من 40 سنة. أذكر لكم في بعض المرات ترجمة الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله، لأنه جدير أن نقف عند هذه الشخصية العظيمة لأنه كان من المعاصرين. نعم، قال الشيخ زكريا الكندهلوي: سكتوا عن غرض المصنف، ويحتمل عندي أن يكون غرضه الرد على من كره الفصل بين المكتوبات والرواتب من بعض الفقهاء بالأوراد. بعض الفقهاء يكره الفصل بين الفريضة والسنة بالأوراد القائمة، يعني بعد أن يصلي المكتوبة الفريضة يقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يقوم فورا إلى صلاة السنة وهي الراتبة، يعني التي تعرف بهذا الاسم. فقال كأنه مراد البخاري أن يرد على من كره الفصل بين الفريضة والسنة بالأوراد، وحملوا ما ورد في سنية قراءة الأوراد على الفراغ من الصلاة. لذلك ماذا قال البخاري؟ باب الذكر بعد الصلاة. إذا مو مكروه بعد الصلاة الذكر، ومراد بعد الصلاة المكتوبة، لأن الحديث قال حين ينصرف الناس من المكتوبة. هذا احتمال الأول. يقول الشيخ زكريا: ويحتمل أن يكون غرض البخاري من الترجمة الرد أو دفع توهم من توهم من بعض الفقهاء، ولو كان من المتأخرين بعضهم يعني عرف به، من أن الأدعية الواردة في دبر كل صلاة، قوله في دبر كل صلاة، محمولة على ما قبل السلام. بعضهم هكذا قال. نعم، ومن ذلك قال ابن القيم، قال دبر الصلاة يحتمل قبل السلام ويحتمل أن يكون بعد السلام. قال ابن القيم: وكان شيخنا معروف يرجح أن يكون قبل السلام. فراجعته في ذلك، أنه كيف ترجح أن الأوراد التي ورد فيها من قال دبر الصلاة كما ورد هنا في الحديث الأخير، ما هي كان يقول في دبر كل صلاة، كيف تقول في أن ما ورد في دبر الصلاة قبل السلام؟ فقال له دبر، هكذا رأيه يعني اجتهاده، دبر كل شيء منه، ومنه دبر الحيوان، يعني هو منه. لذلك البخاري قال أراد أن يدفع هذا التوهم الذي توهمه البعض، فقال باب الذكر بعد الصلاة، يعني مباشرة حل الإشكال من العنوان. شايفين؟ إذا البخاري لما يذكر الترجمة يذكرها وهو يريد كل كلمة فيها، ويريد المدلول الذي يعني يرجحه في فهم الحديث. الشيء الثالث أنه البخاري قال باب الذكر بعد الصلاة، لم يقل باب التكبير بعد الصلاة، مع أن الرواية الثانية قال ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فشرح المراد بالتكبير بأنه الذكر، لأن التكبير أحد ما ورد أن يقال بعد الصلاة، لذلك شرح المراد بالذكر بالتكبير فقال باب الذكر بعد الصلاة. إذن كلمة الذكر مقصودة، كلمة بعد الصلاة مقصودة من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. طيب الآن كثير من الفقهاء مثل الكرماني قال المراد بالتكبير يعني بذكر الله تعالى، لما شرح كنت أعرف انقضاء صلاة النبي بالتكبير يعني بذكر الله عز وجل، لأن التكبير جزء من الذكر. طيب الآن قد يخطر بالنا سؤال، لما قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعني أعلم أنهم انتهوا من الصلاة إذا سمعت الذكر وهم يجهرون به. طيب هل ابن عباس كان لا يصلي صلاة الجماعة حتى هو كان خارج المسجد يسمع يعرف أنه انقضت الصلاة أم ماذا؟ يعني نحن نعرف أن ابن عباس حريص كان، والصحابة بشكل عام حريصين على الجماعة، لكن بعض الفقهاء أو بعض شراح الحديث مثل القاضي عياض مثلا قال هذا يدل نعم على أن ابن عباس لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرا وكان لا يلزمه حضور الجماعة، فكان صغيرا كان لا يواظب عليها، هكذا فهم القاضي عياض. يعني طبعا هنا إذا كان ينصرف بشكل دائم يعني كان لا يواظب عليها، هكذا فهم القاضي عياض. غير القاضي عياض ماذا قال؟ قال يحتمل أن يكون ابن عباس باعتباره صغيرا كان في آخر الصفوف، لأن السنة في الولدان والصبيان أن يكونوا في مؤخرة الصفوف. نعم، فيحتمل أنه كان حاضرا في آخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاء الصلاة بالتسليم، لأن التسليم لم يكن يعني النبي مهما جهر بها قد إذا واحد في آخر الصلاة ما يسمعه، فيسمعه من جهر الصحابة بالتكبير، هذا قول ثاني. وبنى عليه ابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد من كبار الفقهاء والمحدثين كما تعلمون، بنى عليه قال يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد، يعني ابن دقيق العيد أكد أن ابن عباس كان يصلي ولكن في آخر الصفوف، لذلك يعرف أنه انتهت الصلاة من خلال الجهر بالتكبير. نعم، لكن الشيخ صاحب لامع الدراري قال غير كل هالكلام. نعم، قال هذا يدل نعم على أن ابن عباس كان في بعض الأحيان لا يتفق له حضور الجماعة. لماذا؟ قال لأنه معلوم أنه كان أبناء السبع يؤمرون بالصلاة، وكان الصحابة يحض بعضهم بعضا على صلاة الجماعة، فقد كان لا يتفق له في بعض الأحايين لبعض الأعذار أن يأتي إلى صلاة الجماعة. على كل الأمر فيه هذه الأقوال كلها التي سمعتموها. هذه طبعا وقوف عند بعض المعاني من الحديث، لكن ما المقصود الأعظم من هذا الباب الذي ينبغي الوقوف عنده؟ أمران اثنان، الذكر بعد الصلاة، ولذلك أتى بالأوراد التي يسن للقارئ أن يقول أو ببعضها. الشيء الثاني رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، هذه المسألة التي طبعا دل عليها حديث ابن عباس الذي لازلنا نحن بصدده. نعم، فقد دل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه على رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات المفروضة. فجاء بعض الفقهاء وخاصة أهل الظاهر وخاصة ابن حزم فقال يستحب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة أخذا من هذا الحديث. نعم، لكن كثيرا من العلماء والفقهاء نعم قالوا الأفضل الإسرار بالذكر بعد الصلاة، ومنهم الأئمة الأربعة طبعا قالوا لعموم قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ولقوله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. طيب ماذا الإمام الشافعي مثلا لما قال يسن للمأموم وللإمام أن يسرا بالذكر لهذه الآية، فماذا فعل بهذا الحديث رفع الصوت بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا دل على أنه رفع صوته حتى علمهم. نعم، فلذلك قال الإمام الشافعي أخذا مما فهمه من هذا الحديث أنه جهر به وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما، فقال هذه العبارة، قال أختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسر. إذن عرفنا كيف حملوا التوفيق بين الحديث وبين الآيات، أنه تجهر حتى يتعلموا، فإذا تعلموا كل واحد يعني يصلي وحده. الإمام أحمد قال فيما نقل عنه القاضي أبو يعلى قال يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم، يعني يصل صوته إلى المأموم، يعني المراد يسمع المأموم، يعني يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يجهر بالذكر إلى آخره. اليوم الذي يعني غالبا ما ينشأ يقول فقط سبحان الله والبقية يسرون بالذكر، يعني كأنه يذكرهم أو يشير إليهم بقول سبحان الله والإمام والمأمومون جميعا يسرون بالذكر كما ذكر الفقهاء نعم حين يتعلمون ذلك. فلذلك قال الإمام ابن رجب بأنه إن استدعى الأمر أن يجهر يجهر كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وكما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع صوته ليعلم الناس. فاسمعوا هذا الحديث الذي يبين هذا، يعني حديث البخاري سبحان الله تفتح الباب إلى أحاديث كثيرة، كأنها هي هذه الأحاديث هي المنطلق لهذه الروايات جميعا. اسمعوا هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه برقم 594 عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم، هذه حين يسلم دليل على أن الأذكار بعد السلام، كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم، هذه قليل من يقولها هذا الذكر الذي سأذكره لكم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا كله كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يسلم. قال عبد الله بن الزبير كان، اسمعوا نص الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن في دبر كل صلاة. ما العبارة التي تفهمونها بالجهر هنا؟ يهل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن، لأن معنى يهل يرفع صوته، ومنه الإهلال في الحج. ما الإهلال في الحج؟ رفع الصوت بالتلبية، هذا هو الإهلال في الحج. ومنه استهلال الصبي إذا ولد، يعني يصرخ باكيا. فقوله يهل بهن يعني كان يرفع صوته بعد الصلاة. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنهم ذلك، فقد أخرج النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من رواية عون ابن عبد الله ابن عتبة قال: صلى رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعه حين سلم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم صلى عون إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنه فسمعه حين سلم يقول مثل ذلك. قال: فضحك الرجل فقال له عمر: ما أضحكك؟ قال: إني صليت إلى جنب عبد الله بن عمر فسمعته يقول مثل ما قلت. يعني انبسط، يعني ضحك بسرور فرح، نعم مو ضحك استنكار، نعم. فقال له عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. إذن هذه روايات ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرفع صوته بالذكر وسمعه الصحابة وكذلك الصحابة. طيب قد يقول قائل: هنالك أحاديث فيها النهي عن رفع الصوت، كحديث الذي حديث الصحيح حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كانوا قافلين من سفر، كانوا إذا علوا كبروا وإذا هبطوا واديا سبحوا ورفعوا أصواتهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث نفسه دال على أن النهي عن رفع الصوت بالذكر المراد به المبالغة في رفع الصوت. هذه يجب أن تكتب: النهي عن رفع الصوت بالذكر المراد به المبالغة في رفع الصوت، لأنه ورد في بعض الروايات كان أحدهم ينادي بأعلى صوته: لا إله إلا الله والله أكبر. كان ينادي بأعلى صوته، لذلك قال لهم عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم. كلمة اربعوا على أنفسكم تدل على أنهم كانوا يشقون على أنفسهم فيرفعون أصواتهم بأعلى ما يستطيعون. نعم. وقوله إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا دليل على ذلك، لأن من نادى غائبا بعيدا عنه ماذا فعل؟ رفع صوته إلى الغاية. أو نادى لو يريد أن يتكلم مع أصم لا يسمع، رفع صوته للغاية. لذلك ما ورد من النهي عن رفع الصوت مما ذكره الصحابة أو التابعون المراد به المبالغة في رفع الصوت. لذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، اسمعوا، روى عبد الرزاق في المصنف الجزء الثالث صفحة 522 عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان يرفع صوته بالذكر لكن بشكل مقبول يعني، فقال رجل: لو أن هذا خفض من صوته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه أواه. لذلك قال ابن رجب تعليقا على هذا، وبالمناسبة أنا أنصحكم بأن تقرأوا فقه ابن رجب. ابن رجب من أعظم الفقهاء، له عقلية فقهية رائعة جدا، عسى أن نتوسع فيها فيما بعد. يقول حافظ ابن رجب: هذا يدل على أنه يحتمل ذلك ممن عرف صدقه وإخلاصه دون غيره. يعني النبي لهذا بالذات قال: دعه فإنه أواه. يمكن لو كان غيره كان قال له: سمعنا انصوتك. اي نعم. فهذا ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وكذلك ما قال ابن سيرين، قال: يكره رفع الصوت إلا في الموضعين الأذان والتلبية، فالأذان يرفع صوته كما نعلم رفعا عاليا، وفي التلبية كذلك، وما عدا هذا رفع الصوت المكروه هو ما كان يعني عاديا، يعني حين نتكلم الآن كلام عادي، يعني إذا كنت إلى جانب المصلي وأنت تقول ذكرا لا ترفع صوتك به كالأذان، وإنما تقول قولا يعني منخفضا يسمعك، ولكنك لا تعد قد رفعت صوتك صوتا عاليا. إلا انتبهوا أخواني في مسألة ينبغي أن نعلمها، ينبغي ألا نجهر بأصواتنا إذا كان ثمة مسبوقون في الصلاة. لماذا؟ لألا نشوش عليهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام، هذا مر معنا فيما مضى، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهم يصلون ويقرؤون بصلاة جهرية، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فإذا إذا أراد المصلي أن يرفع صوته بالذكر لكن لا يشوش على المصلين وعلى من هو في الصلاة. طبعا الدعاء كذلك يسن أن يكون دعاء خفيا كما ورد في الآية، لذلك ورد عن أنس أنه كان الرجل إذا جلس، أي نعم، أو كره للرجل إذا جلس يدعو أن يسمع جليسه الدعاء، يعني يدعو في سره. نعم، لكن مع هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يسمع جليسه الدعاء. أين هذه كلها؟ يعني أحاديث في صحيح مسلم برقم 709، روى مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه. هنا عن يمينه، إذا كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ليقبل علينا بوجهه. قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. على ما يدل هذا؟ على أنه كان أحيانا يسمع جليسه الدعاء كما كان يسمع المأمومين القراءة. أما مر معنا أنهم سمعناه يقول في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، فإذا هذا على هذه الشاكلة كذلك. طبعا الآن السؤال: رفع الأيدي في الدعاء مسنون أم لا بعد الصلاة؟ مسنون، وروي فيه روايات كثيرة، والشيخ زكريا الكندهلوي قال: مما يجب التنبيه عليه أن رفع الأيدي في الدعاء بعد الصلوات المكتوبة أنكره بعض العلماء وليس بوجيه، فإنه ثابت في الروايات الكثيرة كما بسط في كثير من الكتب، منها كتاب إعلاء السنن للتهانوي، وللتهانوي رسالة سماها استحباب الدعوات عقيب الصلوات، وذكر كثيرا من الأحاديث يمكن أن ترجع إليها، لا نقرأها لكي لا يفوتنا الوقت. الآن عرفنا هذا الموضوع، ماذا قال البخاري عقب الحديث لما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير؟ ما الجملة التي بعدها؟ قال علي، عندكم مكتوبة، قال علي: حدثنا سفيان عن عمر قال: كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال علي: واسمه نافذ. لما ذكر البخاري هذه الجملة؟ يعني عما يذكر توثيق أبي معبد، كل الذين يروي لهم ثقات، فلما ذكر هذه الجملة بالذات؟ عرفتم؟ ذكر البخاري توثيق أبي معبد. من أبو معبد؟ مولى ابن عباس رضي الله عنه. أتى البخاري عن عمر بن دينار بالإسناد إلى عمر قال كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس، وذكر أنه اسمه نافذ. فلما ذكر هذا؟ طبعا سأقول لكم، ذكر هذا لأن مسلما بعد أن روى هذا الحديث، نعم، وروايته لهذا الحديث نفسي كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذا الحديث رواه مسلم برقم 583. تبوا لهذه الدقيقة الهامة جدا، وهي تتعلق بعلم المصطلح، بعلم المصطلح. قال عمر بن دينار بعد أن روى الحديث عن أبي معبد عن ابن عباس، قال عمر فذكرت ذلك لأبي معبد، يعني ذكرت الحديث نفسه حديث ابن عباس كنت أعرف انقضاء صلاة النبي بالتكبير، ذكر هذا الحديث لأبي معبد بعد فترة، يقول فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمر وقد أخبرنيه قبل ذلك، وقد أخبرنيه. إذن عرفتم لما ذكر البخاري هذه الجملة؟ لأن مسلما روى هذه الزيادة. طيب ماذا استفاد أبو معبد؟ تحدث بهذا الحديث ونسيه، فهل يقبل حديث من حدث بحديث ثم نسيه؟ هذه القاعدة التي يتحدث عنها علماء الحديث. الشافعي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث عن سفيان وروى هذه الكلمة قال كأنه نسيه بعد أن حدثه، لكن رواية مسلم للحديث والبخاري روى الحديث يدل على أن مسلما وغير مسلم كذلك من العلماء كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا ثقة. عرفتم هذه قاعدة هامة؟ أعيدها عليكم. يقول هذا يدل على أن الإمام مسلم كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راوي، شريطة أن يكون الناقل عنه عدلا. الآن حنشوف الناقل عنه، الآن من هو الناقل عنه، لكن قبل أن نقول من هو الناقل قال سأذكر لكم هذا التفصيل في هذه المسألة لا بأس بها. نعم، يقولون الحديث يعني أهل الحديث لهم في هذا التفصيل، قالوا إما أن يجزم الراوي برده أو لا، يعني وإذا جزم الراوي يعني لو أبو معبد مثلا جزم وقال لعمر مثلا أنت تكذب علي هكذا افتراض، قالوا إذا جزم الراوي برد الحديث إما أن يكذب الراوي عنه أو لا يكذبه. قال إن صرح بالتكذيب وقال أنت تكذب علي فقد اتفقوا جميعا على رد الحديث. تمام، إن صرح بالتكذيب فقد اتفقوا على رد الحديث، لأن جزم نعم الفرع بكون الأصل حدثه يستلزم تكذيب الأصل في دعواه أنه كذب عليه، وليس قبول أحدهما بأولى من الآخر. إذا جزم من تحدث عنه بأنه قال يعني الراوي أنت أنا رويت عنك كذا فقال أنت تكذب علي، في هذه الحالة ماذا نقول؟ الكلام مردود. تهين. أما إذا جزم بالرد لكن لم يصرح بالتكذيب، مثل قال له أنا لم أحدثك بهذا، أو أنا لا أذكر أني حدثتك بهذا، أو متى حدثتك بهذا، هذا كله ليس فيه تكذيبا. نعم، لذلك الفقهاء قالوا جمهور الفقهاء على قبوله في هذه الصورة إذا كان الراوي عنه ثقة عدلا. هنالك قول لبعض فقهاء الحنفية ورواية عن أحمد بأنه لا يقبل ويسقط العمل به. يعني هذه خلاصة شديدة ومختصرة ومركزة لهذا الأمر، لكن تعالوا بنا إلى حالة حديثنا هذا. لما قالوا كان يرى صحة الحديث ولو أنكره راويه إذا كان الناقل عنه عدلا. طيب تعالهم، من الراوي عن أبي معبد؟ عمرو بن دينار. طيب تعالوا نسمع منه عمرو بن دينار حتى تعرفوا لما أثبت البخاري حديثه وأثبت البخاري كذلك حديثه. يعني عمرو بن دينار أوثق من أبي معبد بمرات، هو أصدق من موالي، أصدق الموالي، لكن كذلك عمرو بن دينار اسمعوا ماذا قال العلماء فيه. هذا عمرو بن دينار هو مكي أولا، وهو جمحي مولاهم، يعني مولى بني جمح، هو مولى ولكن الله شرفه بالعلم رحمه الله، كان شيخ الحرم في زمانه عمرو بن دينار. اثنين، اسمعوا توثيق العلماء له، قال شعبة: ما رأيت في الحديث أثبت من عمرو بن دينار. ومن هو شعبة؟ شعبة من؟ أمير المؤمنين في الحديث، يعني الذي وثق عمرو بن دينار أمير المؤمنين في الحديث، يقول: ما رأيت أو أثبت في الحديث من عمرو بن دينار. وقال سفيان بن عيينة، وهو الراوي عنه هنا، سفيان بن عيينة كذلك من كبار المحدثين، قال في عمرو بن دينار: عمرو ثقة ثقة ثقة، وحديث أسمعه من عمر أحب إلي من 20 من غيره. طبعا لما واحد بيقول من 20 من غيره يعني من عدد كبير، مو بيقصد إيه 20، أنا بلاك سمعت منك 20 مرة، قد كون 30. نعم، لذلك سفيان بن عيينة يشهد بعمر بن دينار هذه الشهادة العظيمة، قال: حديث أسمعه من عمر بن دينار أحب إلي من 20 من غيره. اسمعوا التوثيق الثالث، قال ابن أبي نجيح، وكذلك كان هذا المحدثين: لم يكن بأرضنا أعلم من عمرو بن دينار ولا في جميع الأرض. استدرك، مو بس بأرضنا يعني، ولا في جميع الأرض. نعم، وقال سفيان لمسعر، مسعر بن كدام من كبار المحدثين كذلك، سفيان سأل مسعرا: من رأيت أشد تثبتا في الحديث ممن رأيت؟ فقال: ما رأيت مثل القاسم بن عبد الرحمن وعمر ابن دينار. الزهري، الزهري ومن أدراك ما أدراك من الزهري، أمير المؤمنين كذلك في الحديث، مرض عمر ابن دينار فزاره الزهري، تداولا الحديث، فلما قام الزهري وخرج قال: ما رأيت، وهذه كلمة عظيمة لما يقول الزهري، رقي العدد الكبير، عدد الغفير، قال: ما رأيت شيخا أنص للحديث الجيد من هذا الشيخ يلي هو عمر ابن دينار. نعم، لذلك عمر ابن دينار قال: وقد أخبرنيه قبل ذلك، يدل على أن الحديث صحيح، وعلى أن أما بعبد كان قد نسي، فلا يؤثر نسيانه على الإطلاق. وهنالك كتاب من حدث ونسي، كتاب، نعم، أظن للخطيب البغدادي، من حدث ونسي، أورد فيه أمثال هؤلاء. إخواني، عمرو بن دينار بالإضافة إلى هذا، إلى هذه الثقة وإلى هذا التثبت في الحديث، تعالوا بنا إلى جانب آخر من جوانب حياته رحمه الله. كان جزء الليل 3 أجزاء، جزء ينام، وجزء يدرس حديثه، وثلث يصلي. ينام ثلث الليل، والثلث الثاني يدرس الحديث، والثلث الآخر يصلي رحمه الله تعالى. وقالوا عنه: كان عمرو رحمه الله لا يدع إتيان المسجد، يعني إلى الجماعة، كان يحمل على حمار ما ركبه إلا وهو مقعد، يعني لما صار مقعدا كان يركب على الحمار ويأتي إلى المسجد. فما حجة الأصحاء؟ وما حجة غير المقعدين؟ وما حجة الأسوياء؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عمرو بن دينار هذا الرجل المتأله المتعبد الذي كان لا يدع المجيء إلى المسجد مع أنه صار مقعدا ويركب على الحمار، نعم، ليأتي إلى المسجد، قسم الليل ثلاثة أقسام، قسم ينام، قسم يدرس حديثا. وهذه إشارة إلى طلبة العلم، إلى أنهم ينبغي أن يلازموا مدارسة العلم، وأن يراجعوا ما تعلموه، وأن يقرؤوه ويواظبوا ويداوموا على قراءته، وإلا نسي العلم. وقد قال الزهري: آفة العلم النسيان. فكان لذلك لما قالوا ما رأينا أثبت من عمرو بن دينار كان يدارس حديثه كل ليلة، هو من أتباع التابعين، يعني أوساط التابعين، من أوساط التابعين، في طبقة التابعين اللي قبل عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، هو الطبقة التي تليهم تماما رحمه الله عمر بن دينار. حتى أبو جعفر محمد الباقر، والد من؟ والد جعفر الصادق رضي الله عنهم جميعا. أبو جعفر محمد الباقر ماذا كان يقول؟ وهذه الكلمة وحدها تدلكم على فضل عمر بن دينار رحمه الله تعالى. كان يقول: إنه ليزيدني في الحج رغبة لقاء عمر بن دينار، يعني كان يزيده حبا ورغبة أن يحج، أن يلقى عمر بن دينار، لأن عمر بن دينار كان شيخ الحرم في زمانه. قال عنه: كان يحبنا ويفيدنا. هذا عمر بن دينار. فهل نجد أمثاله في وقتنا إن شاء الله؟ نسأل الله أن يرفعنا إلى هذا، وأن نكون كعمر بن دينار بالجد في الطلب والإقبال على الله والملازمة الجماعة والمواظبة على القراءة والتواضع لله سبحانه وتعالى، يجعل منا إن شاء الله أمثال عمر بن دينار. سفيان بن عيينة روى كثيرا عن عمر بن دينار، فقال: رويت عن عمر، أو سمعت من عمر، سمعت من عمر ما لبث نوح في قومه. أدي يعني 1000 حديث إلا خمسين حديثا. هذا وكان سفيان، يعني تصور سفيان عاش وسقطت أسنانه وما بقي له إلا ناب، كان يعني من لا يطيل مجالسته في آخر عمره قد لا يفهم عليه. لذلك شو قال سفيان؟ لولا أن أطلنا مجالسته لم نفهم كلامه. يعني مع هذه الحال كان يحدث، هذه الحال العظيمة، سقطت أسنانه وهو يحدث. مات رحمه الله عمر بن دينار سنة 125 أو 126 على اختلاف الروايات. نسألك اللهم يا ربنا أن تجعل في عصرنا أمثال عمر بن دينار وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وهؤلاء العلماء الكبار. وكما ترون لم يتفق الوقت لنذكر بقية الباب في الأسبوع القادم إن شاء الله. ونقول: جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.